حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6:00 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 6:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9,800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى الساعة 9:00 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة 25.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله مستمعين الأحباء بالخير في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 25 من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: سيروا في هذه النهضة ولا تتركوا اليأس يتسرب إلى أنفسكم، فإن اليأس من جنود الشيطان. نعم مستمعينا، تابعنا في الحلقة الماضية كيفية الاقتحام الجائر لأزلام الشاه لمنزل الحاج عبد الله ولاقتياده للجهات الأمنية بقيادة العقيد محصص، وكنا مع القلق والخوف الذي انتاب مريم ومحمود لتدهور الوضع الصحي لوالدتهما إثر إلقاء القبض على الحاج عبد الله. في لقاء اليوم ستكون للأحداث انعطافاً خطيراً بين جمشيد الذي بدأت مخالبه تنهش الكثيرين ومنهم العقيد محصص بنفسه وهواجس هذا المسكين، ولكن لماذا لا تتابعون المواقف والأحداث بحسن تواصلكم لحلقة اليوم مستمعين الأحبة لما بعد قليل؟
مرحبا سيدي.
مرحبا سيدي.
اهلا اهلا.
مرحبا سيدي.
اهلا بكم.
تفضل.
السلام عليك ايها العقيد محصص.
وعليك السلام ايها المهندس جمشيد، اهلا ومرحبا بك. يا للعجب،
لقد تقرر أن نتبادل المعلومات فيما بيننا.
أجل، فلا يمكن التأني في ذلك، إذ إن البلاد معرضة للانهيار أيها المهندس جمشيد.
ما علاقة ذلك بتبادل المعلومات؟ كان عليك أن تتصل بي وتخبرني بأنك ذاهب إلى بيت الحاج عبد الله.
اتصلت بك في الصباح الباكر، يبدو أنك كنت غارقا في النوم.
كان بمقدورك إيفاد سيارة تأخذني إليك، كما أننا تباحثنا أمس معا فلم تشر إلى قرارك اقتحام بيت الحاج.
كان علي اعتقاله، إذ إن دوره كان أخطر من الحاج مرتضوي.
يبدو أنك أخيرا أصبحت نشطا.
أنا أعرف هؤلاء أكثر من غيري، ممارسة العنف بحقهم هي الوسيلة الوحيدة التي تجدي نفعها.
وأخيرا توصلت إلى الطريق الصواب أيها العقيد محصص.
أيها المهندس، أنا أدرى بالواجب الملقى علي، ولا داعي لك أن تحرك لسانك اللاذع هذا.
هذا أنت من يحاول الالتفاف علي، فمثل تلك المهمة كانت تتطلب المزيد من التشاور فيما بيننا.
أيها المهندس، واجبي لا يفرض علي هذا، ثم أنني فضلت القيام بالمهمة لوحدي.
ترى لماذا لا تفصح لي عما يدور في خلدك أيها العقيد؟
ماذا؟ وهل تصورتني عقيدا مغفلا؟
ماذا تريد أن تقول؟
لا مانع لدي إن أنت تفضل الصراحة بيننا، وأنت تعلم جيدا بأن وجودك في المهمة تلك لم يكن ضروريا، أليس كذلك أيها المهندس جمشيد؟
طيب أكمل.
يبدو أنه كان المقرر أن تصبح صهرا للحاج عبد الله. فضلا عن ذلك، أن علاقة حميمة وطويلة كانت قائمة بين عائلتيكما، أليس كذلك؟
هذا لا علاقة له أصلا بالمهمة ولا بمعاذيرك.
علاقتها أو عدم علاقتها لا يشخصها إلا الدكتور نادري.
هل جاءت هذه المهمة بالتنسيق مع الدكتور نادري؟
نعم،
لكن إنه الآن في سفر خارج البلاد.
لقد أنجزت مهمتي واعتقلت ذلك الرجل المدلس والمثير للشغب، كما أن الدكتور نادري سيصل طهران الليلة.
نعم أعلم به.
اليوم قد أتممت المهمة، وعلي برفع تقرير عنها إلى الدكتور نادي.
إذن كل ذلك كان من أجل التحبيب عنده.
فكر كيفما تشاء. لاحظ يا سيد جمشيد، أنني خدمت في هذه الدائرة بعدد سني عمرك. ترى بما تفكر؟ هل أنت تصورت؟
اليوم قد فاتك القطار يا رجل، وأن محاولاتك اليائسة البائسة للنيل من نصاعة عملي عند الدكتور نادري لا تحمل في طياتها وسام الشرف أو درجة الجنرال إليه.
تكلم بأدب أيها الشاب، أنا أعلم جيدا بأنك ما زلت مغرما بها. ولهذا أراك تضرب بعرض الحائط كلما يقف مانعا أمامك. لا ريب أنك كنت على علم بنشاطات الحاج عبد الله وابنه محمود، إلا أنك حاولت عبثا خداعي جاهلا أنني أعرف الحاج منذ زمن طويل.
ما أروعه، فأنت بهذا ضربت عصفورين بحجر واحد، أليس كذلك؟
ماذا تقول يا جمشيد؟
أنت بذلك أنهيت وللأبد ملف الحاج، وفتحت لي ملفا طويلا. ولكن ما كنت أعلم بأنك أهل لفتح الملفات والدسائس. إلا أن المئات من هذه الملفات لا تداوي لك جرحا أيها العقيد.
أرجو أن تفلح في إقناع الدكتور نادري بأمرك. عن أي ملف تتحدث يا ولد؟ أنت من أجل الحب والهوى تخليت عن الواجب، ولا أظن أن الدكتور نادري سيرضى بهذا التصرف.
ربما يكون الحق معك. أليس مقررا أن تذهب إليه الليلة وترفع له تقريرك؟
بلى.
إذن أريد الليلة أن أرى كيف يقدم الدكتور نادري شكره لك وتوبيخه لي.
ولكن الليلة
بالمناسبة لدي لقاء معه الليلة، وكم كان مصرا على اجتماعنا نحن الثلاثة.
معلوماتي عنه تؤكد وصوله المطار عند 10 مساء،
وأنه عند 12 ليلا سيجلس بانتظارنا وبفارغ الصبر. الأفضل لك أن تنهي تقريرك بأسرع ما يمكن أيها العقيد.
عن أي تقرير تتحدث أيها المهندس؟ لا داعي لذلك، لا داعي لذلك.
أيها العقيد، الأفضل أن تكمله بسرعة، فالحاج عبد الله مصيره واضح ولا لبس فيه. أما بشأني، بمقدورك رفع تقرير إليه يضم قصة حب وغرام هي غاية في الهدف.
طالما أنت مصر فسأعمل بنصيحتك.
حسنا حسنا، عن إذنك موعدنا الليلة في منزل الدكتور نادري. إلى اللقاء أيها العقيد.
يا له من مشاغب العين. أجل، سترى كيف أنني أكشف عنك عند الدكتور نادري يا مهندس جمشيد.
طبعا الطرق والشوارع في شمال المدينة ليست مزدحمة. طالما دخلت هذا المعترك علي بالخروج منه منتصرا. أجل، لن أدع خرفا مثل محصص يحطم حياتي ومستقبلي. الغبي لا يعلم بالفخر الذي سأوقعه فيه. يبدو أنه الآن يطير فرحا. يا
لتقريره الذي سيرفعه ضدي إلى الدكتور نادري. المغفل ما زال يتجاهلني ولا يدري مع من يخاصم. لقد وصلت بيت الدكتور نادر، إنه لشدة انزلاقه في متاهات إعداد تقريره لم يعلم بعد بأن الدكتور نادر لا يعود من جزيرة كيش إلا بعد أسبوع. أمامي الآن فرصة سانحة كي أصطاد حضرة الحقيد. ترى كم الساعة الآن؟
أجل،
إنها 11 مساء. بعد نصف ساعة سيأتي ليرفع تقريره ضدي إلى الدكتور نادري. يا له من مغفل أحمق. ترى من هذا؟ إنه شرطي.
تمهل يا حمار، ماذا تريد؟
دعني أفتح الشباك لأرى ما بك.
مساء الخير.
أهلا بك، أهلا وسهلا. أنت الشرطي الخافر في هذه الحارة؟
وهل أنت تنتظر أحدا؟
ربما نعم وربما لا. وما شأنك أنت يا هذا؟
كن مؤدبا يا سيد، أنا شرطي وأقوم الآن بالواجب.
لا يا هذا، فقد تصورتك رئيسا للجمهورية الأمريكية.
ما هذه الرائحة النتنة؟ إذن أنت ثمل، عليك بدفع غرامة ومن ثم أخذك إلى مركز الشرطة.
أيها المعتوه،
ماذا؟
في الشوارع الجنوبية من العاصمة تجول جماعات غفيرة وتكيل للشاه وحاشيته السب والشتم، وأنت
ما هذه الأراجيف التي أسمعها منك؟
اخرس. تفضل خذ هذه، هي هويتي. أترى؟ هيا افتح عينيك لترى من أنا.
عفوا سيدي، هل أخبرتني به من قبل؟
إذن انصرف الآن، انصرف.
نعم سيدي.
طيب، لقد انتهيت منه. أجل، أنا ثمل، إلا أن هذه السكرة لا أظنها تنفعني.
أنت تذكر كم كنت تضحك علي يا جمشيد؟
ماذا؟ هل هذا أنت يا هوشنك؟ أنت ميت. أوه، شربت حتى الثمالة.
كنت في سني عمرك الآن حينما أوغلت هذا الوادي السحير. طالما كنت ذا جدوى للدكتور نادري،
ماذا؟
كان يغدق علي الكثير الكثير. وكنت أرى نفسي في العليين.
لأنني لست مثلك جبانا ومغفلا حتى أخدم هؤلاء، فلي آمال عريضة.
أولم تكن لي آمال عريضة؟ كنت أحب زوجتي وأهيم بها، إلى أنني في إحدى الليالي التي كنت ثملا مثلك أخذت بيدها ورميتها من الطابق الأعلى. لأنها علمت بمهمتي في الدائرة وأخذت تعاكسني ليل نهار.
ما هذه الخزعبلات يا هذا؟ ترى من جاء بك إلي الليلة؟
علي أن أنتبه وأكون يقظا، وكأنني أرى كابوسا.
هل تظن أن بقتلك يا جمشيد محصصا ستنجو من هذه الورطة؟
اخرس أيها الورد.
هل تتذكر حينما كنت ألفظ أنفاسي الأخيرة قلت لك إنني سأخلد للراحة؟
قلت لك كفى أيها اللعين.
أشعر بالنيران تلتهمني يا جمشيد.
ما أجل، كان لدي قنينة ماء، إنها هنا. علي علي أن أفتح باب السيارة. ما هذا النسيم العليل؟ طيب كم الساعة الآن؟ عسى أن لا يرافقه أحد. لا 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 لا، لو لا يأتي مع سائقه. يا له من جبان، يا له من جبان. يا له من مسدس جميل بيدي، وسط يد ترتدي قفازة. ترى من سيخطر بباله أنه أنا من أرسل محصص إلى الجحيم؟ أجل، إنه بعينه وحده ولا أحد يرافقه. شأنه شأن الذبابة التي تصورتها. لأستعد، يبدو أنه قادم إلي. علي أن أتأهب ولا أدعه يقترب من سيارتي.
ليلة سعيدة أيها المهندس.
ها؟
لقد عرفتك من سيارتك.
كيف حالك أيها العقيد؟
هل كنت في حفلة؟
قلت حفلا؟ يبدو أننا الآن على مشارف الدخول في الحفل.
حقا أيها المهندس، هل أنت واثق بعودة الدكتور نادر من السفر؟
يبدو أنك سارح أيها العقيد. لنذهب إلى هناك.
ولماذا إلى هناك؟
هلم إلي لأخبرك به. أراك تشعر بالراحة حينما ترى المنطقة هادئة تخلو من الفوضى والاضطرابات. هذا الشارع الذي تراه تحت إشرافنا نحن الاثنين.
أنت واع أيها المهندس؟
كنت أريد أن أريك هذا المكان.
ترى ما هو هذا المكان؟
يا لها من محفظة جميلة. هل أنها تحتوي على ملفاتك وتقاريرك؟
ما هذه السخرية أيها المهندس؟
هذا هو خير مكان.
أراك تأخذني إلى هذه الزاوية المظلمة أيها المهندس جمشي.
أجل أيها العقيد، فثمة ليل أليل ينتظرك. خذ. وهذه أيضا لك، رصاصة الخلاص. لا تنس تحياتي لهوشانك، كان هذا ردا على تقريرك. طيب، غدا ستنشر الصحف والجرائد بخطوط عريضة مقتل عقيد في الشرطة بأيدي الإرهابيين. لقد قالوا قديما ضرب عصفورين بحجر. لماذا لا يفتحون الباب؟ افتح الباب.
أنا قادمة. من الطارق؟ السلام عليك.
وعليك السلام يا أخي، كيف حالك؟ ألا تأذنينني بالدخول؟
تفضل.
كيف حالك يا سيدة بروين؟
الحمد لله.
وكيف حال السيد إسماعيل؟
بخير، يعمل ليل نهار وفي الليل يعود منهارا.
كيف حال أمي؟
عجبا، كيف لك أن تسأل عنها؟
ترى كم يوما مضى على مكوثها هنا، كما أنني اتصلت بها مرات عدة.
لا أدري ماذا أقول. طيب لما لا تدخل؟
هذا البيت بحاجة إلى بعض الترميم يا بروين.
يبدو أنك تسير في الأفلاك، نفقاتنا اليومية لا نحصل عليها بسهولة وأنت تتحدث عن ترميم البيت؟
ابنتي بروين، من كان طارق؟
أخي جمشيد يا أماه.
السلام عليك يا أماه.
لا عليك السلام، ألا تخشى أهالي الحارة فجئت إلي وسط النهار؟
اتصلت بك فلم تردي علي أماه، والآن جئت أزورك بعد حوالي شهر.
ما كان عليك أن تزورني يا ولد.
تفضل.
شكرا جزيلا يا بروين. ترى ما بكما؟ أنت يا بروين، ما هذا التصرف مع أخيك؟ وكأنني غريب دخل عليكم.
ليتك كنت غريبا، فما كنت أموت خجلا.
يبدو أنكما لا تكفان عن الشماتة بي.
يا للأسف، يا للأسف، بعد كل تلك السنين الطوال التي خدمت فيها الناس داخل بيوتهم لكي لا أمد يدي للاستعانة بأحد في سبيل إعدادكم وإرسالكم للمدرسة، لا أدري، لا أدري ما لأي يتيم أكلت حتى أصبحت اليوم حائرة في أمري وخجلة أمام الناس.
تصورت أنك خلال هذه الفترة تأملت وفكرت بحالي.
أجل، 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 تأملت وفكرت، ولكن كلما فكرت أكثر فأكثر، كلما ازددت هما وغما، فتيقنت أن حسابك عسير عسير يا ولدي.
أفعل. يا للمصيبة، هل إن كلام الحاج عبد الله ذلك الرجل السافل وحي منزل؟ حتى بدأت منذ تلك الليلة تفسدين العيش علينا جميعا يا أمه.
صح، ولا تتكلم واخشى الله يا وقح ويا ناكر الجميل. أتدري بعد موت أبيك من هو الذي هم بمساعدتنا في تلك الأيام والسنوات العصيبة؟ ها؟ تكلم.
أقول لها
أيها الوقح، أنت من باع نفسه بثمن بخس لهؤلاء الأوغاد الأرجاس. ألا ترى كيف تعيش أختك في ظل حياة البؤس والشقاء هذا؟
لاحظ يا أمة، لنفترض أنه في الماضي البعيد قدم لنا بعض المساعدات، هل يعني هذا أنك اليوم ترين فيه مرجعا للتقليد وتدافعين عنه ليل نهار؟
اخرس، اخرس أيها الولد التعيس.
ما بك؟ لماذا لا تسمحين لي بالكشف عنه؟ ترى من أين جاء بحجرة كبيرة وواسعة في السوق وهي مليئة بأنفس وأخلى السجاد الفاخر؟ لا، في الحقيقة أنكم لم تعرفوه حق المعرفة بعد كل تلك السنوات التي كنتم جيرانه.
إذن دعني أكشف عنه اليوم. تلك الحوانيت التي تحدثت عنها هي ملك لوالد الحاج ملوك، زوجة الحاج عبد الله، وما زال يعمل فيها إلى يومنا هذا. أجل أجل، ولو كان حقا رجلا لا يخشى الله لكان اليوم.
وما شأني أنا بالذي يملك أو لا يملك؟ أنت التي تعرفين الله وتؤكدين دوما على مساعداته السخية لنا في الماضي. أعلني حالا كم هي المبالغ التي استقرضتها منه حتى أضاعفها عشرات المرات وأقدمها له تولا.
لا داعي، لا داعي لك أن تبذر في أموالك، فلو كانت من المال الحلال لكانت اليوم في خدمتك. لا يا جمشي، لا.
يبدو أنك قد جن جنونك.
ما هذا الكلام يا أخي؟
أنا لم أقل جزافة، إنكم لا تليقون سوى بهذه الحياة التعيسة، فالسعادة والهناء ليست لكم بل لأناس آخرين أحسن منكم.
اللعنة عليك يا ولد، اللعنة عليك يا ولد، ترى ما هو ذنبنا حتى تتعامل هكذا معنا؟ وما ذنب الحاج ملوك حتى نراها اليوم ترقد في المستشفى؟ ترى ما ذنب الحاج عبد الله حتى اقتحمتم بيته أنتم الأوغاد عنوة وبالسلاح ورجال الأمن الأنجاب؟
اللعنة كفاك يا هذه، إن الوغد الذي تشيرين إليه هو العقيد محصص الذي قتلوه الليلة قبل الماضية.
وهل تتصور أني لا علما بضلوعك في أعمالهم الشريرة التي يندلها جبين البشرية؟
يبدو أنك لا تفهمين ما تقولين، ولا ينفع معك كلامي هذا. أجل، أنا من رجال السفاك، ترى ماذا تريدين مني؟ هيا قولي ماذا تريدين؟
يا إلهي أخي، يبدو أنك ترى هذا البيت يشبه المكان الذي تقوم بتعذيب الشباب فيه. إنه بيتي أنا وليس زنزانة التعذيب.
اللعنة عليكم.
يا إلهي يا إلهي، ما هو ذنبي؟ ما هو ذنبي حتى رزقتني بمثل هذا الابن الظالم، الظالم الجائر الوحش؟
يا إلهي،
وهل هذا حقا هو جمشيد؟ هل هذا هو جمشيد ابني في الماضي؟ يا ويلتها، يا ويلتها.
وهكذا بوادر الخوف والقلق والارتباك بدأت تنتاب أفراد السافاك، من العقيد محصص الذي يكره جمشيد إلى جمشيد الانتهازي الذي لا يتوانى عن فعل أمور شيطانية كي يصل لأهدافه الدنيئة. إذن تابعنا في لقاء اليوم مقتل العقيد محصص برصاصات جمشيد وإرساله إلى الدرك الأسفل، ثم تواصلنا مع جمشيد في منزل أخته بروين ومناقشاته مع أمه الغاضبة عليه. هل ستبقى الأحداث على هذه الوتيرة في الحلقة القادمة أم لها زوايا مثيرة جديدة؟ فحتى ذلك الموعد نستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار
عبد الجبار. بزوره الفجر من إخراج كريم حسن.
فكل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود. برأت فكل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود. فأنت الصانع الخلاق رب الناس والفلق، وفيك مكامن الأسرار رب الفجر والغسق. وأنت الله خالقنا وكل الخلق مولود. وفيك العدل ناموس، وفينا العسف والقهر، وفيك الخير كل الخير، فينا الظلم والشر. وتمحضنا الشفاعة منك بالرحمات تفتر. فأنت البارئ المجواد والمجواد مورود. الكون والأفلاك والأرضين والبحرا، جعلت الماء أسباب الحياة ونبعها الثرى. وتنفع من خلقتهم ولم تمسسهم ضرا عبادك نحن يا الله رب أنت معبود.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من رجب الأصب عام 1444 هجري قمري، والمصادف للخامس 25 من شهر بهمن عام 1401 هجري شمسي، والموافق للرابع عشر من شباط فبراير عام 2023 ميلادي. في 25 من شهر بهمن عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع عشر من شباط فبراير عام 1989 ميلادي، أصدر الإمام الخميني رحمة الله عليه قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية فتواه التاريخية التي اعتبر فيها سلمان رشدي مؤلف كتاب الآيات الشيطانية مرتدا عن الإسلام. وقد أساء المرتد سلمان رشدي بغفلة وجهالة في كتابه للدين الإسلامي والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والمقدسات الإسلامية، وكانت الدول الغربية قد قدمت الدعم السياسي والمادي للمرتد سلمان رشدي لإصدار كتابه، ومنحته بعد ذلك جوائز كبرى على جريمته التي اعتبرتها بأنها دفاع عن حرية الرأي. هذا وشهد العالم موجات من الاعتراضات الشعبية والدولية للحيلولة دون تكرار مثل هذه التخرصات. في 14 من شباط فبراير عام 1938 ميلادي ارتكب الصهاينة المجرمون مجزرة دموية بحق الشعب الفلسطيني، وذلك بمهاجمة قرية سعسع بشمال فلسطين المحتلة من قبل عناصر عصابة بالماخ الإرهابية وبدعم غربي. وقد استمرت المجزرة ليومين قام فيها الصهاينة بتدمير 20 منزلا على ساكنيها وقتل أكثر من 60 فلسطينيا أغلبهم من النساء والأطفال. وأخيرا وفي 14 من شباط فبراير عام 1945 ميلادي شنت طائرات القوة الجوية البريطانية والأمريكية المشتركة أكبر هجوم جوي على المدن الألمانية، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. فقد شنت 1773 طائرة حربية غارات مكثفة على المناطق الصناعية في كافة المدن الألمانية وحولتها إلى تلال من الدمار والأنقاض. وقد قتل في تلك المجازر أكثر من 250 ألف مدني ألماني. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران صوت العدالة والاحترام.
إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
تأخرت يا ولدي، متى ستذهب إلى الجامعة وتأتينا بنتيجة الامتحانات النهائية؟
سيمر صديقي ثامر ليصحبني.
بارك الله به، إن شاء الله ستكونان من الفائقين.
وما فائدتها لي أمي؟ سأعلق الشهادة على الحائط وأتفرج عليها، من سيوظف معوقا؟
كن مؤمنا بالله يا عزيزي، فالعاهة لا تقف أمام مسيرة حياتك. إن الإنسان قوي ما دام قلبه ينبض بحب الله.
أنا متعب، متعب جدا يا أمه، أفكاري مشوشة.
اتكل على الله يا ولدي، تجده خير معين. ها قد حضر صديقك.
حسنا حسنا، أنا ذاهب يا أمه.
صباح الخير.
صباح النور يا ولدي.
صباح النور.
أرجو أن لا أكون قد تأخرت عليك يا حسن.
عودتني أن تأتي في اللحظة الأخيرة.
ما زال هناك متسع من الوقت، اسمح لي سأدفع لك كرسيك المتحرك.
وفقك الله يا ولدي لكل خير وسدد خطاك.
عفوا يا خالة، عفوا، هذا واجبي، وحسن عزيز علينا جميعا.
شكرا لك يا ولدي.
لا شكر على الواجب.
Thank you.
أبشر يا ولدي.
وأخيرا نجحت يا أمي.
ألف الحمد لله والشكر يا ولدي.
يا أم أشكرك على ما منحته لي من الأمل وحب الحياة. لم أنكر فضلك علي، عودتني أن أعيش الأمل وأكافح حتى أصل إلى مرادي. شكرا لك يا أم.
الحمد لله لم تخيب دعواتي ونجواي. عش حياتك يا ولدي وانطلق فيها واعتمد على مولاك، ستجد بإذنه من يؤازرك وينصرك ويشد بيدك ويشاركك في الحياة.
وهل تعتقدين يا أماه أن هناك من يمنحني الحب دون العطف والاسترحام؟
إن من يعرفك سيتعلق بك يا ولدي.
إن شاء الله. إن شاء الله.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان.
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مو امتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا اليمن، التصدي والتحدي. الدور الفرنسي في تأجيج الصراع باليمن محور حديثنا في هذا اللقاء. مع استمرار العدوان الظالم على اليمن والحصار الخانق على شعبه وتصاعد حدة المأساة الإنسانية، شاهد العالم أجمع كيف غير الشعب اليمني الموازين لصالحه بتقدمه الصناعي العسكري الذي بات يتغلب على أحدث ما صنعته معامل الأسلحة الأمريكية والأوروبية وأقوى العصابات الإرهابية كالقاعدة وداعش، وتمكنه من إجهاض كافة المؤامرات التي تحوكها دول العدوان، مستنجدة بالخبرات الصهيونية والأمريكية والأوروبية المتمثلة بفرنسا التي كشف عنها صحفي فرنسي عن ضلوع باريس في العدوان على اليمن بشكل مباشر وغير مباشر، وعن تمويلها للجماعات الإرهابية وعلى وجه الخصوص تنظيم القاعدة عبر شركة توتال العملاقة الموجودة في اليمن منذ زمن النظام السابق، الذي تسببت بتفاقم الأزمة الإنسانية في هذا البلد في ظل عدم اكتراث المجتمع الدولي بهذه الأزمة وإشارته إلى أنه ليس في عجلة من أمره لإبرام اتفاق السلام. المراقبون يرون أن إبرام الاتفاقيات بين الإمارات والقاعدة في مقر شركة توتال في اليمن يؤكد أن فرنسا تلعب دورا مركزيا في الحرب، وهو دور مشهود يعود تاريخه إلى عهد النظام السابق، فالعلاقات بين اليمن وفرنسا كانت عميقة بحيث أن علي عبد الله صالح الرئيس اليمني الأسبق استقبل مرات عديدة فرانسوا ميتران وجاك شيراك ونيكولاس ساركوزي، وقام قادة نظامه بالاستثمار في العقارات الفاخرة بباريس، وبعد اكتشاف حقول النفط مهد نظام علي عبدالله صالح لاستغلالها من قبل شركة توتال الموجودة في البلاد، ما يؤكد أن هذه الشركة عملت كذراع للإليزي من خلال متابعة الوضع عن كثب وتشارك بشكل مباشر وغير مباشر في الصراع، حيث قامت ببيع الأسلحة لدول العدوان، وهي التي مهدت لعصابات القاعدة في أبريل 2015 للسيطرة على مدينة المكلا ولتمهيد الأرضية لفرنسا لمواصلة النهب المنظم، ما يؤكد أن فرنسا تعد أهم مزود أسلحة للتحالف السعودي بالطائرات والقنابل التي تضرب الأسواق والمنازل اليمنية. في المجمل، فإن الدور الفرنسي المخرب في اليمن ليس أقل من الدور الأمريكي أو الإسرائيلي أو البريطاني، والفارق هو في طريقة العمل. فباريس تستخدم السياسة تسخير العصابات الإرهابية وتزويد الإمارات والسعودية لضرب الشعب اليمني، ما يؤكد أن فرنسا والغرب وجهان لعملة واحدة، وهذا ما جعل الشعب اليمني يؤكد مرارا على عدم الثقة بالدول الأوروبية وخصوصا فرنسا، وأنه سيواصل المقاومة حتى طرد الغزاة من أرضه وقطع يد الشركات الفرنسية من النفط اليمني.
نحن قوم تعلمنا ثقافة القرآن وعشقنا القرآن الكريم، فهذا لا يجدي ولا يخيفنا.
يوما في زمني